بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة في الله، فيتواصل حديثنا في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويصل بنا الكلام عن شق صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثير منا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كان في كفالة السيدة حليمة السعدية، وهي التي أرضعته في منازل بني سعد. في هذه الفترة أكمل النبي صلى الله عليه وسلم سنوات الرضاعة، ورأت حليمة من خيره ما رأت ومن بركته ما رأت، مما جعلها تتمسك به. فلما رجعت إلى أمه أرادت أن تعيدها الأم، استأذنت أمه فقالت: إني أخاف على ولدي هذا، أخشى الوباء الموجود في مكة، فأذني لي له أن يبقى معي إلى أن يزول الوباء وإلى أن يشتد عوده وأن يكون يعني أكثر تحملا لهذا الوباء أو القدرة على تحمل جو مكة. فأذنت لها آمنة، وعاد معها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الفترة ما بين السنتين إلى الأربع سنوات وقعت حادثة شق الصدر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي فيقول: فجاءني رجلان فأضجعاني، ثم شق صدري فأخرج القلب، ثم أخرجوا من القلب علقة سوداء وقالوا: هذا حظ الشيطان منك، وألقوها. ثم غسلوا القلب والصدر بماء زمزم، كان معهم طست من ذهب، وغسلوا به الصدر، ثم بعد ذلك أعادوا يعني خياطة أو تضميد هذا الجرح. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية وإلى زوجها، وقد امتقع لونه فخشيت عليه وأعادته إلى أمه. طيب، حادثة شق الصدر أيها الأحبة، أول سؤال يتعلق بها: كم مرة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الأمر الآخر: هذه الحادثة هل ثبتت بالأحاديث الصحيحة؟ فإذا ثبتت لماذا؟ يعني ما الداعي لهذه الحادثة إلا أن يكون فيها ترويع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الحادثة، تخيل طفل عمره أربع سنوات يرى هذا الأمر، وكل ده هو يعني في وعيه صلى الله عليه وسلم، فما الداعي لذلك؟ هذه نقطتان نجيب عليهما. تكرار حادثة شق الصدر، أولا صح أنها تكررت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الصحيحة تؤكد أنها وقعت مرتين، المرة الأولى وهو في منازل بني سعد في فترة الطفولة اللي هي بعد السنتين إلى الأربع سنوات، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج. هذا هاتان المرتان ثبتتا بالأحاديث الصحيحة. في أحاديث أخرى لم تصح، أحاديث ضعيفة تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم تعرض لها مرة أخرى في سن العاشرة، ومرة ثالثة في سن قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا والرابعة كانت عند الإسراء والمعراج. لكن كما قلنا هذه أحاديث ضعيفة، والذي صح هما مرتا الطفولة والمرة الأخرى عند الإسراء أو في ليلة الإسراء والمعراج، قبل أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعرج به. طيب، لماذا؟ الله عز وجل يعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يهيئه لأمر عظيم، أعظم رسالة سيؤديها محمد صلى الله عليه وسلم في حياته هي هذه التي يقبل عليها. فتأتيه الإشارات متتابعة، مرة على لسان أمه لما جاءت حليمة السعدية إلى أمه وقالت: إني خشيت على ولدي هذا، بعد حادثة شق الصدر. فذهبت حليمة إلى أمه فقالت لها: ما شأنك؟ أنت كنت حريصة عليه وكنت عايزاه، دلوقتي بتحاولي ترجعيه، طب إيه السبب في ذلك؟ فقالت لها: قد حدث كذا وكذا. قال: أتخشين على ولدي هذا؟ والله إني لا تخافي عليه أبدا، فوالله لقد رأيت نورا خرج من بطني يوم ولادته أضاءت منه قصور الشام. إذن فالله عز وجل يهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم تارة بهذه الكلمات من أمه، ثم تارة أخرى يهيئه صلى الله عليه وسلم بحادثة شق الصدر، ويسمع الملائكة وهي تقول له: هذا حظ الشيطان منك. يعني الشيطان لم يعد له سلطان عليك ولا نصيب ولا طريق يصل به إليك. لماذا؟ لأننا أخرجنا حظ الشيطان منك. كان الله عز وجل يستطيع أن يفعل ذلك دون عمل، يعني دون حادثة شق الصدر، لكنها الشيء العملي الممارس يكون أكثر ثباتا وأكثر رسوخا في الذهن وفي النفس من الشيء اللي هو لا يشهده الإنسان وإنما فقط يسمعه. طيب، الأمر الآخر المهم أيها الأحبة، أن حادثة شق الصدر عندما تصح أو يصح فيها الخبر تدخل في جانب الغيبيات، في قسم الغيبيات الذي نسلم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل أنا كمسلم بسلم خلاص؟ لا، الله عز وجل أمرني أنا كمسلم أن أتفكر وأتدبر وأعمل عقلي. وقال العلماء لا يجوز في مسألة العقيدة التقليد، يعني لا يجوز أن أكون مسلم. أنت مسلم ليه؟ الوالد كان مسلم، الوالدة ربتني على الإسلام فقط، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لو أن الوالد أو الوالدة لا قدر الله واحد منهم كان نصراني، كانوا يهود، كانوا على غير دين الله أو كانوا على غير الحق، هل هذا يعذرك إن أنت معناها إن أنت والله هم كده؟ لو كان هذا جائزا لصار ذلك عذرا، لو جاز التقليد في العقيدة لصار ذلك عذرا لكل إنسان كان أبواه على غير الإسلام يقول والله هم ما كانوش مسلمين أعمل إيه. ولذلك الله عز وجل أمرني وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا أتبين وأتيقن، أتيقن أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، وأتيقن أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إلي رسلا وأرسل إلي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مأمور أني أبحث في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا ما أمرت به، أنا مأمور بذلك. لكن إذا صح عندي أن محمدا مرسل من عند الله عز وجل فبعد ذلك أقبل منه كل شيء. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كانت صبيحة الإسراء والمعراج، فأبو جهل والمشركين استغلوها فرصة لزعزعة الإيمان، زعزعة إيمان المؤمنين، فقالوا تخيلوا رحلة نضرب إليها أكباد الإبل شهرا يذهبها محمد في ليلة، ده مش بس راح المسجد الأقصى، ده كمان بيقول إن هو عرج به إلى السماوات السبع ثم عاد فأصبح بين أظهرنا. حد يصدق الكلام ده؟ سيدنا أبو بكر ماذا قال؟ قال والله إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أنا خلاص هذه المسألة أنا تخطيتها منذ زمن، إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء. ما هو احنا اتفقنا من البداية أنه رسول من عند الله، يبقى أصبحت كل ما يأتي بعد ذلك ينبغي أن يقاس على قدرة الله لا على قدرة محمد. القصة مش قصة محمد قادر ولا مش قادر، القصة أنه صار متصلا بالله عز وجل، فإذا اتصل بالله صارت كل ما يحدث بعد ذلك مقارنا وموافقا لقدرة الله عز وجل. واضح النقطة دي؟ لذلك أيها الأحبة، أنا كمسلم مطلوب أن أنا أبذل وسعي في البدايات في التأسيس، إن أنا أتعرف على خالقي. هل يعقل أن يوجد هذا الكون بلا إله؟ هل يعقل أن يوجد شيء بلا إله بلا صانع؟ لا يعقل، لا يعقل. يا أحباب، أنا أحيانا كنت أمزح مع بعض الأطفال وأنا بكلمه أقول له هل فيكم حد يتخيل أنه ممكن في يوم من الأيام وإحنا ماشيين في الصحراء ألاقي وأنا بحفر، قاعدين بننصب خيمة وبنجهز خيمة، فسبحان الله سبحان الله، وأنا قاعد بحفر فلقيت جراب كفر لتليفون نوت 10 لايت، سبحان الله. تكون من ايه؟ تكون مع مرور الاف ملايين ملايين السنين مع حرارة الشمس والمعادن الموجودة والنفط، وتكون منه بلاستيك، تكون منه وتكون هذا الكفر. في احد يقول ان هذا كلام عقلاء؟ لا يمكن، لا يمكن. فكيف يعقل، كيف يعقل كما قالها الاعرابي، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن أنا مطالب، الخلاصة، أنا مطالب أن أؤصل لإيماني بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه سيأتي بعده أشياء لا تؤثر في ديني بقى. لما يجي يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لحادثة شق الصدر وهو طفل صغير عمره سنتين من غير مخدر، من غير ما يوضع على أجهزة تنفس ولا أجهزة كذا، وأخرجوا له قلبه وغسلوه وغسلوا له صدره، كل ذلك هل تصدقه؟ نعم أصدقه، لأنه بقدرة الله لا بقدرة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت القصة بالنسبة لي، وضحت؟ طيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرف من علامات نبوته، حادثة شق الصدر من علامات نبوته خاتم النبوة. خاتم النبوة ورد في أحاديث كثيرة، من أشهرها قصة سيدنا سلمان الفارسي، لما ورد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال فنظرت إليه فإذا وجهه ليس بوجه كاذب، هذا لا يمكن أن يكون رجل كاذب. قال فكانت له علامات، أنه لا يأكل الصدقة، وأنه يأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول فأما الأولى فجئته بطعام وقلت هذا صدقة، فقدمته إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا بسم الله، ولم يأكل. فقال سلمان هذه والله واحدة. ثم كانت الثانية فجاءه بطعام مرة أخرى، قال قد رأيت أنك لم تأكل من الطعام المرة الماضية، فهذه هدية لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بسم الله وجلس فأكل معهم، فقال هذه الثانية. قال فكانت جنازة لبعض أصحابه، فجعلت أدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاول أن أرى وأنظر إلى خاتم النبوة. قال فإذا، فلما رأى رسول الله ذلك مني فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن كتفه فرأيت خاتم النبوة. طب ما صفة خاتم النبوة؟ قال العلماء هي قطعة لحم ناشزة عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيسر، يعني هي ليست بين الكتفين تماما، ولكن في الجهة اليسرى عند الكتف الأيسر في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تشبه بيضة الحمامة، يعني حجمها في حجم بيضة الحمامة، عليها شعرات ناشزات، عليها شعرات ظاهرة على هذا الجزء. هذه تسمى خاتم النبوة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم عادته حليمة، وصار في كفالة أمه ترعاه وتحفظه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى أن بلغ من العمر 6 أعوام. في العام السادس أرادت أمه أن تزيره قبر أبيه. أبوه مات فين؟ أيوة الله يرضى عليك يا رب، فين؟ أيوة في يثرب، في يثرب عند بني النجار، الله يرضى عنكم يا رب، في يثرب، أحسنت. فمات أبوه في يثرب عند أخواله اللي هم أخوال جده، ليسوا أخوال أبوه نفسه وإنما أخوال جده، أخوال عبد الله من بني مخزوم، أما أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار. فذهبت تزيره قبر أبيه وتعرفه على أخوال جده بني عدي بن النجار، وفي أثناء العودة في منطقة الأبواء ماتت أمه، وعادت به خادمه أو جارية أمه كان اسمها بركة اللي هي أم أيمن، فعادت به إلى جده عبد المطلب. وعبد المطلب كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخذه وغمره بحبه، ويعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم في رعايته وحبه. قبل أن أدخل على كفالة جده، صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زار قبر أمه. قال فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، فقال إني استأذنت الله في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. أنا ليه تعمدت أني أقف مع هذا الحديث أيها الأحبة؟ المساحة في مساحات في حياتنا لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد. الحديث صحيح وله رواية أخرى عند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح. في صحيح مسلم وكما قلنا في رواية أخرى عند الإمام أحمد. لماذا أقول أن هذه المساحة في مساحات؟ هل معنى ذلك أن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه في النار؟ الله أعلم. نتوقف. طب ليه بقول كذا؟ لأنه إذا كانت هذه المساحة اختص الله عز وجل بها نفسه فلم يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لأمه، ولم يأذن له أن يستغفر لأبيه، وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، ويقال طبعا العلماء لهم تفسير هل معنى ذلك أنه فعلا في النار ولا المقصود بها أبو طالب، لأن أبو طالب أيضا كان النبي كان راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالته فكان كأنه أبوه. فشاهد، هل يا ترى معنى ذلك أنه هم في النار؟ لا، لكن هي مساحة الله عز وجل لم يأذن فيها حتى لنبيه بأن يدخل هذه المساحة. هذه مساحة خاصة بالله عز وجل، نتركها لعدل الله، نتركها لحلم الله، نتركها لفضل الله. الله عز وجل أعدل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لذلك هم متركون لعدل الله ورحمة الله. لكن إذا كنا لا نستطيع أن نجزم بالرحمة والمغفرة لوالدي النبي، فلا نستطيع أيها الأحبة أن نجزم لغيرهم. كثير منا يمتلك القدرة والجرأة أن يثبت الجنة لأبوه، ويثبت النار لأعدائه، وأنا زعلان من الناس فأقول أن دولت من أهل النار وأنهم يستحقون كذا، ودولت أنا بحبهم فأقول هم دولت دخلين الجنة، وقاعدين بندخل الجنة اللي احنا عايزينه وندخل النار اللي احنا عايزينه، حتى بلغ بنا، يعني أعوذ بالله، بلغت الجرأة، الجرأة على الله عز وجل بلغت إن ناس عاشوا حياتهم يحاربون الله وينكرون وجود الله، هو بيقول ما فيش ربنا، نقول له إن شاء الله ربنا هيرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي؟ يعني كيف تملكتك تلك الجرأة؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تدرك الإسلام، النبي قال استأذن الله يا ربي أستغفر لها، قال له لا. فما بالك بأناس عاشوا وأدركوا الإسلام وقامت عليهم الحجة وعاشوا حياتهم يحاربون الله ويحاربون دين الله، ثم بعد ذلك نأتي نقول هم إن شاء الله في الجنة، الله يرحمهم، كان طيب، كان بيعمل خير، على الأقل اسكت. أنا لا أقول لك أحكم علينا بجنة ولا بنار، بس اسكت، أترك الجنة والنار لمن؟ لله عز وجل، لله عز وجل بس، وانتهى الموضوع. ماشي أحباب؟ طيب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، جزاكم الله خير. فتترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ونتأدب مع الله. الله عز وجل كما أنه رحيم فإنه عزيز، ومن عزته أن احنا نعرف حدودنا معه سبحانه وتعالى. لا تحكم على أحد لا بجنة ولا بنار. سيدنا أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة في ميزان حسناته كل من أسلم بعد الهجرة، قبل الهجرة كمان، دولة المدينة وما ترتب على المدينة كلها في ميزان حسنات من؟ أسعد بن زرارة. هو الذي عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم بعد ذلك دعا الناس وذهب إلى المدينة يدعو حتى تهيأت المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بشهور مات. فإحدى قريباته تقول هنيئا لك الجنة، هنيئا لك. إذا لم يدخل أسعد بن زرارة الجنة، من يدخل الجنة؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاها، مش لأنه أسعد بن زرارة في النار، ولكن لأنه ينبغي أن تترك هذه المساحة لله. قال وما يدريكي، والله إني لرسول الله وما أدري ما يصنع بي. تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو أول من يأخذ بحلق الجنة، ولكنه يعلمنا أن نتأدب مع الله. الجنة بتاعت ربنا والنار بتاعت ربنا، دعهما لله يدخل فيهما من شاء. طيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده، وكان جده يحبه حبا شديدا. جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سند الحديث مقال وضعفه بعض أهل العلم، أن رجلا يروي ممن شهد عبد المطلب في الجاهلية، شهده وهو يطوف بالبيت ويقول ربي رد لي محمد، رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا، يعني يا ربي رد علي محمدا واجعلها منة وفضلا منك علي يا رب العالمين. فسأل ذلك الشخص، سأل يعني من هذا ومن محمد الذي يسأل عنه؟ فقالوا له هذا حفيده محمد، كما بعثه في حاجة إلا وأنجح، يعني كلما بعثه في حاجة كان دائما يأتي بالخير، فبعثه في طلب إبل له فتأخر عليه فجزع لذلك. فبينما هم على تلك الحال إذ جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإبل، طبعا كان عمره تقريبا أقل من 8 أعوام، لأن أبو طالب عبد المطلب مات وعمره 8 أعوام. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني والله ما جزعت على شيء كجزعي عليك، وأخذ يضمه ويحتضنه ويقول والله لا أبعثك في شيء أبدا، خلاص هذه آخر مرة أعرض نفسي لهذا الخوف والقلق عليك، ويبقى يعني هذا الحب. كان المفترض أن احنا ننتهي يعني في هذه المرة عند أو نصل إلى حرب الفجار وإلى حلف الفضول، ولكن لعل الله عز وجل يأذن إن شاء الله لنا بلقاء آخر، فندخل نتكلم عن كفالة أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل لماذا أبو طالب. بالمناسبة أبو طالب ليس أكبر أولاد عبد المطلب، فلماذا أبو طالب تحديدا اختاره عبد المطلب ليكون كفيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ سنتكلم بإذن الله عز وجل عن قصة بحيرة وعن كلام العلماء في هذه القصة، وكيف أن كثير من العلماء صحح القصة وكثير من العلماء أنكر القصة تماما وناقشوا لماذا أنكروا هذه القصة، ثم نشرع بعد ذلك إن شاء الله في حرب الفجار وفي حلف الفضول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، جزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.